ترك المعاصي وكف اللسان والسمع والجنان عن التحوط بالفتن إذا أورمت نارها. نسأله سبحانه كما يسر لنا اللقاء لهذه الدراسة أن ييسر لنا الفهم الصحيح لمعاني هذا الكتاب، سواء كان كتابا نقله أو سنة أو آثار عن الصحابة أو كلام للعلماء أو استنباطا منه رحمه الله محمد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب الشفاعة ولا؟ وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه. السؤال الأول هل تثبت لله صفة الكلام سبحانه وتعالى أم أنها كما تقول شاعر كلام نفسي والجهمية ينفون كلامه؟ هل تثبت لله صفة الكلام؟ نعم. الدليل نعم، إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني تكلم بالوحي. إذا يتكلم وهو متكلم، يتكلم متى شاء، لا إله إلا هو، بحرف وصوت يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذا لنشرع في كتاب الشفاعة، وقد ذكرنا مباحث للكتاب الذي درسناه الذي في الدرس الماضي من طريق الإجابة على مسائل تضمنت معظم مسائل الباب، فنستغني بما مضى السؤال عنه في الدرس الماضي لننتقل الآن للباب الجديد. طيب، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
نعم، قال رحمه الله: باب الشفاعة. لماذا يذكر أو ذكر الإمام هذا الباب في كتاب التوحيد والشفاعة؟ اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، وهي ضد الوتر، وهي الذي يسموها اليوم العامة الواسطة، يعنون بها الشفاعة، واصطلاحا التوسط للغير لجلب خير أو دفع شر، وهي مستحبة فيما بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: اشفعوا تؤجروا. إذا جاءك رجل يريد منك التوسط عند شخص ذو جاه وأنت تقدر على ذلك ولا يضرك، فتذكر هذا الحديث، فإن هناك أجر لمن يشفع لأخيه ليجلب له الخير. وأما لحصول النفع الأخروي فتكون أولا بإذن الله، إذا كان حصول أو الطلب لأمر أخروي، لأن الأمور الأخروية بإيش؟ بيد الله، والأمور الدنيوية بيده أيضا، لكنه أذن للناس أن يشفعوا فيما بينهم لبعضهم البعض، وأذن سبحانه وتعالى أن يدعو الرجل لأخيه، وهي نوع من الشفاعة. لكن الكلام في المباحث في مبحث الدعاء أو الشفاعة للنفع الأخروي، للنفع الأخروي أو النفع الذي يأتي من جهة الله، من جهة الله في الدنيا كإزالة مرض، في الآخرة كالنجاة من النار ودخول الجنة، فإن الشفاعة جلب منفعة كشفاعة النبي له الجنة، أو دفع مضرة شفاعته لمن استحق النار لا يدخلها، وهذه بيد الله. وإنما طرق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن أصل الشرك الذي وقع في الأرض كان مبدأه الغلو في الصالحين، وصورة الغلو التي استزل بها الشيطان ولد آدم من بعد نوح، من بعد آدم، فإنه كما جاء عند ابن حبان كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فالذي استزلهم به الشيطان أنهم جعلهم يغلون في الصالحين لدرجة أنهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله، بحيث أنهم يمكن أن يشفعون عنده بصورة يطلبون الشفاعة من غيره بصورة من صور التعبد كالذبح والنذر والدعاء. ولو من غير إذن الله، أو لبس عليهم أن الله آذن بذلك. فبين الشيخ في هذا الكتاب العظيم، في هذا الباب العظيم، باب الشفاعة، أن الشفاعة لا تكون صحيحة أصلا إذا أرادها العبد عند الله من قبل مخلوق يرفع أو يطلب منه الشفاعة، إلا أولا بإذنه هو، فيكون سبحانه آذن للشافع، آذن للمشفوع له، آذن بأصل الشفاعة أن تجرى. فإذا لم يؤمن العبد بهذا، وأن العبد الصالح قد يبلغ من الجاه بحيث يستقل عن إذن الله، فهذا مشرك، شرك أكبر. فبين الرب كما نقل شيخ الإسلام محمد الوهاب، ذكر أخبر عباده بشروط الشفاعة حتى يكون ذلك رحمة لهم بالعلم النافع، فيصححوا مسار الشفاعة ولا يشركوا به شيئا. فتعليم الله لعباده في القرآن أصله لرحمتهم، بيّن لهم العلم النافع كيف يعبدوه وكيف هو الشرك، فيرحموا إذا تعلموا. لكن كما ترون الآن، من يحضر الدروس، من يقبل عليها، يريد الله رحمة عباده بهذا العلم، وأكثر الناس عنه من المعرضين، حتى يقعون في ألوان وأنواع من الشرك وهم به جاهلين. السبب إعراضهم عن العلم، والأماني، وأن هذه أمور معروفة، يعني التوحيد عرفناه، فيصرفهم عن التعلم، بينما لو تعلموا أصابوا الرحمة، فإن الله أراد بتعليمهم بإنزال القرآن وأفعال النبي اللي كان يفعلها في حياته 23 سنة وتقريراته وأوامره المستحبة والواجبة رحمة عباده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وش كان؟ ماذا كان عنده حتى رحمهم؟ علمهم في المسجد، علمهم بأفعاله، أنكر عليهم المنكر، أصلح أقوالهم، هذا كله رحمة. ولذلك كان المعلم من أهل الحديث، إذا جاءه الطلاب أول درس يعلمهم إياه أو أول كلمة يعلمهم إياها مشعرا لهم بأني أريد بتعليمي لكم رحمتكم حتى لا أدخلوا النار، شفقة عليكم. الراحمون، حديث الراحمون يرحمهم الله، والله ذو فضل على الناس، والله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن أعظم أو أعظم فضل لله على هذه الأمة أن أنزل عليهم القرآن يعلمهم كيف يعبدوه، كيف يكون الشرك. فلما أنزل في القرآن باب الشفاعة، لأن أصل الشرك الذي حاربه النبي في كفار قريش كان من جهة الشفاعة، جعلهم الشيطان، ومن بدأها هو عمرو بن لحي، بدأ القضية الشركية بأنه جاء بأصنام من الشام، ودعا الناس لعبادتها، فرآه النبي يجر أقتابه في النار، لأنه أول من سيب السوائب ومن دعا لعبادة الأصنام، فجعل هذه الأصنام شفعاء، لأنه لو قال لهم اعبدوها لأنها تنزل المطر ما أحد أطاع، اعبدوها لأنها تشفي مرضاكم تشفي ما أحد أطاع، لأنها خلقت السماوات والأرض ما أحد أطاع. فكيف تعاونت شياطين الإنس والجن في الشرك حتى تضرم نار فتنته وصد الناس به عن سبيل التوحيد وإفراد رب العبيد العبادة؟ لبس عليه أن الخالق، بالإقرار بأن الخالق الرازق هو الله، لأن أنا مركوز الفطر، لو هجم عليهم الشيطان به ما صدقوه، مركوز الفطر. الآن رجل في أقصى الغرب في أوروبا أكلمه أدعوه للإسلام في فرنسا، فأقول له من تسأله أو سألناه من ينقذك من الغرق، فيجيب دعوتك إذا اضطررت فتنقذ من الموت، فقال الله. هذا مركوز إذن، وهو لم يسمع أي درس في التوحيد، ما عاش إلا في مدارس النصارى ومدارس الإلحاد، ثم أفجأه بهذا السؤال ويجيب بالفطرة، وكان في بحيرة بعيد عن الناس، فأجاب أن الله هو الذي ينقذني. فحينئذ أتاهم الشيطان من التلبيس، من جهة أن هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، فالله إن دعوته لن يجيبك وأنت على مثل هذه الحال من النقص، فاطلب الشفاعة من له جاه. فوسوس لهم وسول لهم أن الصالحين لهم جاه عند الله، بحيث إذا دعوا بألوان العبادات كالذبح والنذر والدعاء رفعوا المسألة لله، فأجابهم الله، فوقعت كثير من البشرية في شبكته إبليس، صدقوه في ظنه فأشركوا ودعوا غير الله. وكان من آخر البشرية أو من أول البشرية قوم نوح، قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن آدم كان أهله وذريته كانوا على التوحيد 10 قرون، فهو نبي ليس برسول، فهو أرسل إلى قومه وأبقي إلا أولاده، لكن نوح أرسل إلى قومه مخالفين له وهو رسول. فجاء الشيطان إلى قوم نوح قبل إرسال نوح إليهم، فتغير الدين من عهد نوح، لا في عهد آدم، تغير التوحيد كما قص ابن عباس رضي الله عنه، كما روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، يعني قوم نوح كانوا موحدين ولا مشركين في الأصل؟ كيف بدأ الشرك؟ قص ابن عباس كيف بدأ الشرك في الأرض، وأن سبب الشرك خلوف الصالحين، ليكون هذا الذي ذكره وهو العالم الحبر الجليل نذير للناس، لا يغلو في أحد من العلماء، لا يغلو في أحد من الصالحين، ولو كان من أكابر الزاهدين الفضلاء الذين هم بالله عارفين، لا يغلو فيه ويعتقد أن له شيء لا يكون إلا لله، أو ينزله منزلة أكبر من منزلته التي أنزله الله إياه، ولو كان محمد بن عبد الله. فجزا الله خير هذا الحبر عن أمة محمد ممن علمهم، وما الجزاء الأكبر والأفضل والأعظم والأسمى إلا بعد الله لنبينا محمد الذي علمنا ما لم نكن نعلم، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمن ذلك التعليم ما علمه أو ما ذكره ابن عباس في قصة انحراف البشرية، وقد ذكر سبب ذلك رسول رب البرية كما في صحيح مسلم مرفوعا قال نبينا قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء مسلمين. الفطرة قبول الحق على إفراد الله بربوبيته أنه الخالق الرازق، وعلى قبول إفراد الله بالعبودية، خلقهم على الفطرة، قال: خلقت عبادي حنفاء مسلمين. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم فأحلت لهم ما حرمت، فأعظم ما أحلت لهم ما حرم الشرك، بل جعلته ليس مجرد مباح في صورة الأمر المطلوب المندوب أو الواجب، الشرك، نسأل الله العافية. فبدأت القصة في الشفاعة بالغلو في الصالحين أولا، لأن الشيطان إذا ما جعل الناس يغلون في الصالحين فسيسد أو يكون الطريق لطلب الشفاعة منهم مسدود، فأول شيء يريده منهم أن ينزل الصالحين منزلة فوق الذي أنزلهم الله إياه، فمن ذلك أنهم يشفعون عند الله ولو بغير إذنه. وأن طلب الشفاعة منهم جائز أن يكون بعبادتهم، نعوذ بالله، هذا هو الشفاعة، أن طلب الشفاعة منهم بعبادتهم ليس بالمشروع، كان يطلب رجل من رجل صالح، وهذه شفاعة مشروعة: يا فلان ادعو الله لنا أن ننزل الله المطر كما كان عمر يفعل مع العباس، لا، بشيء من التعبد الذي يستحقه الله، فيذبح للضريح، يذبح للصنم لكي يقبل الله شفاعته جل في علاه. فقال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين، كانوا هؤلاء يعيشون في قوم نوح وكان تظهر عليهم أثر العبادة والتزهد حتى أحبوه حبا جما. فجاءهم الشيطان وكذا الشيطان يصنع، يأتي الشخص من قبل ما يحب فجعلهم يغلون في حبه. الشيطان يمكن يجعلك تغلو في حب فلان حتى تشرك. كيف؟ يذكر لك دائما يردد عليك محاسنه، محاسنه على وجه من الغلو. شوف لما جاء صلح العرس بركة، العرس كان يفسد أول ما فتح الباب لأنه دخل. شوف كيف العرس، قدر الله أن يصلح أمر العرس بعد ما تشاكس أهل العروس وأهل العروسين، تشاكل وكاد أن ينفض. دخل فلان فإذا بالشيطان يؤجج فتنة الغلو، وشوف لما دخل فلان كل الأمور صلحت، يعني بركة، بركة شركية. إيش فعل؟ لو تكلم توسط قال يا جماعة اهدوا وكذا، نعم، لكن مجرد دخوله شرك. فإيه يقول؟ شوف مجرد دخوله إيش حصل، إيش بركته، إيش ليعلم الناس إيش الشرك، ما علم قوم نوح الغلو في الصالحين. يقول هذا مجرد حضوره حصل كذا وكذا. أم كلما جاءت إلى جدة، كلما ذهبت إلى مكان يصير لها مرض، يتكلم بعض الأولاد يقول خلاص لا تجي المنطقة، كلما جاءت أصبح في مرض، مع أنه ما في شيء ظاهر هنا، ما في طاعون هنا شيء سبب، من غير سبب شؤم بالبلد. فهو يلقي في القلب الغلو في الأعيان الشؤم، الغلو في الأشخاص يدعوهم من دون الله، كما ألقى في قوم نوح غلو في الصور. فألقى لما هلكوا جزعوا جزعا شديدا من حبهم. ليش؟ كان الشيطان أصلا لعله بالمرصاد يجعلهم يغلون فيهم، وكيف لو ماتوا. المهم أنهم ماتوا فوجدوا في أنفسهم غلو شديد، وجدوا في أنفسهم جزع. فسكنهم الشيطان أو تلاعب بهم بأن يخلد ذكراهم من طريق الصور، فمن طريق الصور سيجعلهم يغلون فيهم. وهنا بدأت قصة أو قضية الشفاعة التي تابعت عليها البشرية من قوم نوح إلى الآن سبحان الله، والشفاعة الشركية قائمة يتوارثها الناس جيل بعد جيل يتوارثونها. كم صار في الأرض؟ 10,000 سنة؟ 30,000 سنة؟ الله أعلم من عهد نوح كم إلى الآن؟ سنين. هذه الجريمة وهي أعظم ما عصي الله به الشرك بدأ. فلما جزعوا جزعا شديدا قال لهم الشيطان صوروا لهم تصاوير، فإذا تثبتتم أو كسلتم تفانيتم ونشبتم بالنظر إليهم لعبادة الواحد القدير لكم بالنظر إليهم لأصنامهم، تذكرون ماثرهم وأنهم كيف كانوا يعبدوا الله ويطولوا الذكر ويطولوا كذا، فتفعلوا مثله، صوروا لهم التصاوير. هذا الحل الوحيد لكي تستفيدوا من ذكراهم أن تصور لهم تصاوير. فأول مبدأ الشرك مركب من الغلو والصور. ولذلك لا أزال إخواني أقول لرويدكم اتقوا الله، لا تجعلوا المشايخ المعاصرين الفضلاء أفنوا أعمارهم في طلب العلم وتعليمه وتدريس الناس وإفتاءهم جسر للناس الجهنم، تكثرتم من تصويرهم. إذا أردت أن ترسل لأخيك لهذا الشيخ الفاضل مقطع مفيد ارسله صوتيا، لا تنشر الصور قدر المستطاع، خاصة لمشيخة العلم، فإن الفتنة بهم أشد من غيرهم، لأن الشيطان يؤجج فتنة الغلو فيهم أكثر من غيرهم باعتبار ما هم عليه من الفضل والعلم والصلة بالله. فالفتنة بتصاويرهم أشد من غيرهم ممن ليس يظن أنه يمكن يوما أن تكون له شفاعة عند الله كصور الراقصات والمغنين والمغنيات. ولذلك أحمد في شيخنا الإمام بن باز قال لا أسامح شخص أبقى صورة لي عند الله يوم القيامة، أنشده يعني أن يمزقها أن يطمسها. وأحمد ذلك في تلميذه البار الأمين العالم الجليل محمد الصالح العثيمين الذي كان فترة يفتي بجوازها ثم راجعه من راجعه من ذوي العلم وكتب له رسالة، فتراجع الشيخ والحمد لله وكتب فيها الآن أقول لا يجوز وضع الصور يعني لا في الجوال غير للذكرى إلا ما اضطر إليه من الجواز والرخصة، أما للذكرى فلا يجوز. الشيخ الثالث وهو نظنه من إن لم يكن أعلم فمن أعظم علماء الأرض في الحديث العلامة الألباني، فما صورت له محاضرة قط ولم يأذن بصورة قط. العالم الثالث الأصولي درس أصول الفقه 40 سنة، ولا أعرف في دول الشرق الأوسط كلها عالم مثله في أصول الفقه وهو مرجع، العلامة عبد الله الغديان. فجاءوه في محاضرة وقالوا له وقد رأى الكاميرا أهذه تنقل بث مباشر؟ قالوا لا. قال شيلوها إذن، لا تحفظوا صوري تنقلوها بعد ذلك. كل ذلك حرصا منهم لحفظ جناب التوحيد الذي أيقن هؤلاء العلماء أن الرب شدد فيه ما لم يشدد في غيره، لأنه كانت وسيلة الشرك الأولى، فهو من جهة الوسائل أعظم من الخلوة بالنساء، وسيلة للزنا أعظم من النظر إلى مفاتن المرأة، من جهة أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فغاية الوسيلة وهي التصوير تؤدي إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، فسارت الوسيلة من هنا أشد من الوسيلة إلى تؤدي إلى الزنا. فلا تتساهل بالصور أبدا، إياك. وأنت تضطر للتصوير لجواز، يجب أن يعلم الله من قلبك كراهة لهذا العمل وأنك مضطر في نفسك إليه وأن الإثم على من تساهل فيه، إلا أن يكون متأول بينه وبين الله، والمتأول لا يأخذه الله، يأخذ بقول أنه جائز هذا متأول أو يجتهد، نحفظ كرامته لأنه عالم، لكن أنت في نفسك وقد علمت تحريم ذلك، تصور لرخصة أو شيء إذا اضطررت وأنت في نفسك كاره في ذلك، تود لو لم يكن كاره وليس مستبشر فرح. أول ما تصور تذهب إلى الأولاد، شوف أمس كيف كانت صورتي، شوف إلى آخره. قال ابن حزم إن الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولا يجوز طردها، فلا تسأل بالصور. يقول بعض أهل العلم ولو كان هناك خلاف في التصوير الفوتوغرافي لتشديد النصوص فيها اللعن، لعن الله المصورين أشد الناس عذابا الذين يظهرون بخلق الله، ينبغي للمتورع أن يكون له عبرة في ذلك فيترك ذلك، ولو ترك المشتبهات وخاصة من أشد من أشد ما يكون الاحتمال فيه هو أن يكون لعنة، فلا تساهل في شيء احتمال فيه اللعنة تقوم عليك وهو التصوير، لا تساهل. فقال لهم الشيطان صوروا لهم التصاوير. شوف الشيطان ما خلاهم البغايا في عهد قوم نوح، لكان فيه بغايا أو كانوا فيه نساء أو كانوا فيه رجال فسقة، ما قال صوروا لهم. صوروا لمن؟ ود سواع يغوث ويعوق ونسرع أصلح الناس، ما قال لهم صوروا الناس الثانيين يبتغي الشرك. فلما هل نعم، فأوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم، يريد منهم الغلو. طيب بدأوا بالغلو والبدعي ولا الغلو الشركي؟ أحسنتم، الغلو والبدعي، لأن مهما يكن النفوس لا يزال فيها توحيد، لو قال لهم ادعوها ما طاعوه، والله ولذلك حذر الرب فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما هلكوا أو الشيطان لم يتخذ لهم أنصاب ونسموها باسمائهم وجعلوه في مجالسهم وتعبد. فلما هلكوا عبدت متى؟ قال وتنسخ العلم. فهذا يدل على فضل العلم وأنه يصون العبد من الشرك. وما أحسن ما تصنعون من اجتماعكم دراسة التوحيد وأنتم تتذكرون قوم نوح لما تنسخ العلم أشركوا، فخوفكم ينبغي يكون من الشرك، حرصكم على الدرس، حرصكم على القراءة في بيوتكم مباحث التوحيد، كتب الكتب اللي خطت في التوحيد ومراجعة العلماء في مباحثها والاستفادة مما كتبوه في الأسئلة والأجوبة في ذا الباب، وما كتبه الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات وغيره. هذا ينبغي أن يكون من استيعابكم من خطر الشرك، وأن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم ظهر الشرك. ولذلك حرص الشيطان في هذا العصر متعاونا مع شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، على تعليق الناس بإيش؟ بالوعاظ. يزين للمخرجين مثلا يزين المخرجين لمحاضراتهم الأبة والدعاية الحسنة من اللافتات الكبيرة في الاستديو، من مناظر جميلة في الاستديو أخاذ للعين، من جمهرة كثير ترسل إليهم إلى آخره، من تغني بمآثرهم وما صنعوا من تتويب الناس إلى آخره، ليعلق الناس بالقصاص والقصص. فإذا اشتغلوا بالقصص والقصاص وتعلقوا بهم وصاروا مرجع إليهم يطمئنون إليهم ويأخذوا من علمهم، نسوا العلم أن يأخذوه من أهله، فحينئذ يستطيع أن يوسوس لهم للشرك. أتاني هواها كما يقال، فلما وجد إيش؟ قلبا خاليا تمكن. وهنا قال النبي وفي حديث خباب كما عند الطوراني قال لما قص بنو إسرائيل هلكوا، نعم قال أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، فكان من أسباب هلاكهم بالشرك القصص. من أي جهة؟ أنهم أخذوا بها الناس وشغلوهم عن إيش؟ عن العلم. والإنسان يتعلق بجانب يضعف في الجانب الآخر، من تعلق بعيد مولد البدوي وعيد الكريسماس تجد احتفاءه بعيد الفطر ضعيف، ولا إذا تعلق بالقصاص وعلقه الشيطان بهم احتفاءه بحضور المجالس العلمية الصحيحة يضعف، يثقل عليه أن يسمع العالم. وهذا الذي أراده. فاليوم يريد منهم الشيطان بإشغالهم بالقصص أمرين: الأمر الأول ظهور الشرك ووسيلته. ما هي وسيلة ظهوره؟ التحريش بين الحاكم والمحكوم، فإنهم انشغلوا بالقصاص ما طلبوا علم التوحيد فأشركوا. طيب ما استطاع بهذا، فإنهم إذا خرجوا عن حكامهم لانشغالهم بالقصص وما يعرفوا النصوص الواردة في تحريم خروج الحكام ما يحضر مجلس العلماء. والقصاص أصلا كثير منهم زائغون عن المنهج، فحينئذ ما أسهل خروجهم عن الحكام. فإذا خرجوا عن الحكام وصار القتال وصارت الحروب، أين سيكون العلماء؟ في البيوت ليأمنوا على أنفسهم، ما يخرج الناس الدرس، والناس سيحضروا المسجد ما في عالم، لو في عالم ما حضروا، قالوا نهلك الطريق من الرصاص والقتل. فإذا كان على هذا النوع من الجوع وبحث عن الأماكن في حروب المدنية والخيام كما ترون في تركيا وغيرها سنين انتظر، يقتحم فيهم الشرك من أوسع أبواب، ما في أحد يعلمه. فما أقصر طريقة الشيطان في إدخال الشرك من طريق إقامة الثورات، فإنها
طريق عظيم لنسيان الناس العلم وانشغالهم بالكفاف أما يعملون بها على أنفسهم وعلى أولادهم فينسون العلم، يقولوا مو وقته، حنا نبي نعيش برد، نبي بطاطين، نبي غاز للدفة، نبي. فحينما تظهر هذه الحروب بين الحاكم المحكوم يكون الجهل بالتوحيد ويرجع الشرك من أوسع أبوابه. ولذلك شرح العلامة الألباني هذا الأثر، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا قال أشغل الناس قصاصهم بالقصص والحكايات حتى نسوا العلم بتوحيد رب الأرض والسماوات، فحينئذ ظهر الشرك فهلكوا به. واليوم يحدث هذا في دورة علمية بالطائف في مسجد الكبير في الهدى المعروف، كنت أشرح في ثلاث أصول، قام لي من أبناء المملكة هنا وأنا أشرح سورة من سور الشرك بالغلو في النبي، وأن يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي عند الله، فما يفجأني إلا رجل من أبناء هذه البلد يقطع علي المحاضرة أو الدرس فأسمح له بالكلام فيقول أنا كنت، ولعله يقصد ولا أزال، أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. أين التوحيد الذي درسه في مناهجنا والحمد لله؟ في إيش؟ توحيد. لكن العيب في من؟ في المعلم. المعلم لم نجي في حصة التوحيد يثير مع الحكام ولا يشرح لهم الباب على وجه صحيح مفهوم، يكاد يقرأ قراءة أو سردا ما يصور لهم المسائل ولا يفهمهم إياها. وأشرطت سيارته لو رحت قلت له بعد المحاضرة بشوف سيارتك للاقيتها إيش ملأ بإيش بالقصاص والتائبين والتائبات وابتسم أنت في جدة إلى آخره وبحور الحب. فحينئذ كيف يعرف التوحيد؟ كيف يتحصن بالعلم الذي يمنعه الشرك برب العبيد؟ فمن أجل هذا وقع في شبكة الشيطان وهو من أبناء هذه البلد، فكان يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، كأنه من أبناء بلدنا يعني علماء التوحيد، عزل عن علماء، أولا جعلوا يسيء الظن بهم أنهم علماء عملاء سلطان فلم يسمع التوحيد من طريقه، ثانيا الحصص الدراسية التي كان يحضرها في التوحيد وهي كتاب الشيخ عبد الوهاب كان يدرس المتوسط أو الابتدائي ما يعطى على وجه صحيح، بل تستغرق الحصة في الإثارة كما كادوا أن يثيروا ابنا لي من بعض المدرسين، هل يجوز التفجير؟ طلب لا، طلب نعم، هذا في حصة إسلامية في أحد المدارس. هذا كما يدل على أن ما ذكره سمو الأمير خالد الفيصل للتعليم مختطف أو مخترق حق. كيف يثار هذا الكلام في مدرسة التحفيظ؟ يأتيني ابني بكل براءة يقول مدرس اليوم مثلا المسألة ولا يعقلونها في الابتدائية، التفجير أولاد يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أبلقنكم على السؤال من طريق للتلقين. طفل لا يعقل قال يجوز، طفل لا يجوز، كانها يعني لعبة من أبولي، وش دريهم الأطفال؟ يجوز لا يجوز. قال أنا أقول لكم إذا كان في أمريكا راح يعني واحد منكم أبوه دورة أو شيء رحت أمريكا فيجوز عندهم، لكن عندنا الآن لا يجوز. فإذا فجروا فبقي في قلب الولد أن يجوز التفجير في أمريكا واستثير عدو الله علينا وقامت الحروب بيننا وبينهم، رجعنا أيضا ليش؟ للشرك، الحرب بين دول غير متكافئة، وحينئذ نسعى لمدارس ما نستطيع، دمروا بالطائرات وفعلوا لأن فجرنا واستثوروا علينا إلى آخره. فيلعب الشيطان لعبته من طريق أز شياطين الإنس أو الجهلة ليقودهم في آخر الأمر إلى الصد عن تعلم توحيد الله جل في علاه. طيب، فظهر في قوم نوح الشرك من طريق إيش؟ الشفاعة. فإنه جاء جيل لما تنسخ العلم قالت لهم الشياطين لما أباءكم خلدوا صور هؤلاء وسواع يهوذ يعوق نسرة إلا أنهم كانوا يستسقون بهم يطلبون منه الشفاعة عند الله لينزل المطر فينزل، فعلمهم الشرك وصدقهم بليس ظنه فأشركوا. فبعث الله نوح ليكسر هذه الأصنام. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب إيش أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ثم تسلسل ذلك وتتابع الأنبياء كلما ظهر الشرك كما في قوم ثمود وعاد وغيرهم فشعيب وذو النون وهلكوا بسبب استمرارهم وعاندتهم الأنبياء والرسل وكل عندما كذبوهم وسخروا بهم جاء جيل آخر وبعث الله له رسول وكان خاتمهم من؟ نبينا محمد وقبله عيسى بن مريم بينه وبين النبي 500 سنة. فظهر في مكة الشرك وجلب لهم الأصنام عبر اللحي كاللات مثلا من أصنامهم حقرها الله لهم وأنكر عليهم فقال أفرأيتهم اللات والعزة كيف تطلبهم منها الشفاعة وهي لا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق. فاللات رجل صالح لته الشريك الحجاج فصنف جسد له صورة صنم ليدعى فيرفع الدعاء لله. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن دعاءكم لهؤلاء ولو لطلب الشفاعة شرك أكبر بيّن لهم ذلك. وإنما يلبسون اليوم على الناس أن هذا يسمى طلب شفاعة وليس بشرك. الشرك أن تقول له أنزل المطر، الشرك أن تقول له اشفي مريضي، لكن ليس الشرك أن تقول له اشفي لي عند الله، لأن المقصود هو الله تعظيمه ولو كان تعظيم الله في زعمك، لكن تعظيم الله من طريق دعاء غيره يكون شرك. وجعلهم يقيسون فيقولون ملوك الدنيا ما يحتاجون شفاعة، ما يحتاج الإنسان شفاعة للوصول إليهم، كذلك الله سبحان الله العظيم ليس كمثله شيء. فشبهتم الله ببشر وأبخل البشر الذي لا يدخل عنده إلا بشفاعة، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اقرأ.
قال رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
نعم، قال الله تعالى في كتابه والشاهد هو ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ومعنى الشاهد ما أراده المصنف من الآية والحديث دليلا على مراده بالتبويب. فالشاهد سيكون هنا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وجهه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولم يأذن سبحانه وتعالى أن يدعى، فليس لهم شافع يتوسط لهم. نعم، فهي نفي للشفاعة من دون الله من دون إذنه، وحينئذ مفهومه أن الشفاعة ثابتة لكن بإذن الله وقيام بالشروط الأخرى لها. وأنذر به، ما هو الإنذار وما الفرق بينه وبين الإخبار؟ الإنذار إخبار هو نفسه ولكن مع تخويف، هذا هو الفرق بينهما. كما يقال ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة دعاء لكن عند حصول كرب. فأنذر به، الضمير يعود لشيء للقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، لأن هؤلاء الذين سيتبعون القرآن، لأن الله سيسألهم هل عملوا بالقرآن أو لا، وما دعاهم القرآن لن توحيد الله، والنذارة لمن عصاه بالشرك من عذاب شديد بعذاب شديد. فهؤلاء الذين ينذروا كما قال من يخاف وعيد قبلها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يخافون أن يحشروا، يخافون من ما وراء الحشر، لأن وعد الحشر سؤال وسيسألهم الله عن التوحيد. فإذا أشركوا فما في شيء من العبادات من بعد الشرك يفيد، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولأن الله يخلد من أشرك به في النار أبد الآبدين. الشاهد ليس لهم من دونه ولي، الولي هو الناصر، فليس أحد ينصرهم ولا شفيع أن يتوسط لهم. فإذا لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
نعم، أن قل لله الشفاعة جميعا، هذا فيه رد على المشركين من جهة أنهم جعلوا الأصنام تستقل الشفاعة، ما وجه الاستقلال؟ أنهم اعتقدوا أنه ممكن تشفع ولا عندهم دليل أن الله أذن، أو يكون الشيطان لبس عليهم أن الله أذن بذلك، مع أن الله أخبرهم أن الله لا يأمر بالسوء والفحشاء سبحانه وتعالى. إذا فعلوا فاحشة أو إيش قالوا الله أمرنا بها، فبين الله أنه لا يأمر بالسوء والفحشاء، وإذا فعلوا إيش أو ظلموا أنفسهم أي، فبين الله على كل حال أنه لا يأمر بالشرك. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فبين أن الشفاعة بأنواعها لله جميعا. طيب، فحينئذ الشفاعة تنقسم كما قال أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالرسول، هذا القسم الأول وهي خاصة بالنبي. الثاني الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين. أما الذي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلى أنواع. الأولى الشفاعة العظمى، متى تكون؟ يوم القيامة، عندما يطول عليهم القيام دون الحساب فيذهب كما جاء في الحديث، وقد حدث النبي بهذا الحديث وهو على طعام وقد نهس من لحم شاة أو كما ذكر، فحدث أنهم يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر آدم عليه السلام، فيذكرون فيذهبون إلى من؟ فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى غيره إلى أن يصلوا إلى إبراهيم، إلى موسى ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلهم يذكر ذنب، كلهم يذكر ذنب. آدم يقول أكلت من الشجرة وقد نهاني الله عنها، نوح سألت ما ليس لي به علم أن ابني من أهلي، وآدم وإبراهيم قال كذب ثلاث كذبات، وموسى قتلت نفسه، عيسى لم يذكر عنه ذنب لكنه أحال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي فيسجد عند العرش ولهم محامد لم يفتح له عليه قبلها، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فبشفاعته يأذن الله بإقامة الحساب. هنا حقت وقعت شروط الشفاعة ولا لا؟ أذن الله للشافع، أذن بأصل الشفاعة وهي يوم القيامة. طيب، فمن احتج بهذا على جواز دعاء الرسول هذاك يوم القيامة وهو يسمع الآن ميت، إنك ميت وميتون، فدعاءه شرك فلا يحتج بهذا. ثاني، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، فإنه أول من يفتح لهم باب الجنة. طيب، الثالث، شفاعته خاصة لعمه فقط، يخفف عنه العذاب. سبحان الله العظيم، أخف الناس عمه. كيف رجل وهو رجل حينئذ يوضع في أخمص قدميه جمرتان كما جاء في صحيح البخاري، يغلي منهما دماؤه، لا يرى أن أحد أشد منه عذاب، فكيف بمن هو أشد منه؟ أحمد الله أنكم مقبلون على دراسة التوحيد، إن شاء الله عازمون على عمل مقتضى. النار شديدة فاحذروها بالشرك، لا تمزحوا مع الأولاد إذا تكلموا شيء خالف العقيدة، شددوا، بينوا لهم خطورة ما يقولون. نعم، الثاني، الشفاعة العامة، وهي لجميع المؤمنين. يقولون يا رب مثلا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون، فيقول الرب سبحانه وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من كنتم تعرفون من إخوانكم. ومن هنا بعض السلف الحسن أو غيره قال استكثروا من الصالحين، وخاصة أهل العلم، أن يعرفوكم، أن تبروهم، لعله يكون لهم شفاعة لكم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، كما في حديث ابن عباس عند مسلم 40. الشفاعة في أهل النار كما ذكرناها إذا دخلها أن يخرج منها، فالمؤمنون يشفعون، المؤمنون يشفعون في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا، ومن شفاعته رفع درجات المؤمنين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيها بيان لشرط الشفاعة، وهي إذنه ليش؟ للشافع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى له للمشفوع، فاكتملت بذلك سورة أو شروط الشفاعة. نعم، إلا بعد الآية.
قال: وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
هذا رد مفهم على المشركين، لكانوا يطلبون الشفاعة من لات والعزة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول كم من ملك مع قربهم من الله وأنهم يفعلون ما يؤمرون وعلو مرتبتهم عنده لا يقبل شفاعتهم إلا بإذنه، فكيف من كان في الأرض حجر لا ينفع ولا يضر تقبل شفاعته من غير إذنه؟ هذا رد مفهم ولا؟ نعم.
وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
ما دام أنهم لا يملكون مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة، فكيف تطلبون منهم الشفاعة وتدعونهم من دون الله ولم يأذن لكم سبحانه وتعالى في ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: قال أبو العباس نفى الله عما سواه، أي أحمد بن عبد الحليم التيمي رحمه الله، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو أن يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، وهذا حينئذ أتعلم منه أنه ينبغي للمسلم قبل أن يسأل الله أن يقدم بين يدي مسألته حمد له، وهو الثناء عليه لما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، بل وصلاة على نبيه كما جاء في الحديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي، يعني الداعي على النبي. وسمع رجل دعا من غير أن يقدم بين يدي مسألته صلاة على النبي ولا حمد له ولا حمد لله، فقال عجل هذا. فمن أسباب قبول الدعاء، لا أقول شرطه، أسباب القبول وتأكيد القبول، تقديم الصلاة على النبي، تقديم الحمد لله والصلاة على النبي، أن تكون متوضئا، أن تكون رافعا يديك في غير مواضع دعا النبي ولم يرفع يديك، أن تستقبل القبلة، أن توقن بالإجابة، أن تخلص، أن ترجو الله ولا تقنط، ولا تقول دعوت فلم يستجب لي، ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وأن تتحرى أوقات الإجابة كجهوف الليل ودبر الصلاة قبل السلام والسجود وعند نزول المطر وعند الأذان وعند التقاء الصفين بالجيش في الجهاد المشروع الذي قامت شرائطه. فإن شاء الله إن فعلت وإيقنت لا تخطئ لك دعوة، فإن لم تصبها فلعله خير أجله الله لك أو دفع عنك شر سبحانه وتعالى. فانظر الشاهد أنه يأتي ويحمد ولا يبدأ بالشفاعة، يا رب أشفع لهؤلاء أن تجري الحساب عليهم، لا يزال هكذا حتى قيل له ارفع رأسك وستعطى واشفع، فما بادر بطلب الشفاعة لأنه لم يؤذن له، فدل ذلك أنه لا يشفع أحد عنده مهما كان ولو كان أفضل الخلق وهو النبي محمد حتى يأذن الله. ويدل على ذلك أنه أول ما جاء ما رفع رأسه بعد ما سجد وبادر، حتى هو الله الذي أذن له فقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقوله تعالى أيضا وكم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة مع كونهم في السماء وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يقبل شفاعتهم إلا بإذنه. أفضل الخلق نبينا محمد ما يبادر الله بالشفاعة حتى الله بنفسه يقول له ارفع رأسك. فكيف من كان دونه حجر ضريح يشفع من غير إذن الله؟ فهذا من باب أولى وأحرى. نعم. وقال أبو هريرة
قال رحمه الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله.
إذن هنا شفاعة مثبتة وهناك شفاعة ضدها وهي الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة لها شروط. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع. دليلها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني أن يأذن الله للمشفوع له ولا يأذن إلا لأن يكون مشفوع له من أهل الإخلاص والتوحيد. يدل على ذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مع قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يدل على أن أهل التوحيد تقبل الشفاعة فيهم. فإذا كان من أهل الشرك لا تقبل. يمكن أن تقول الشرط الثالث إذن الله أصلا بإقامة الشفاعة فلا يأذن في الدنيا في البرزخ أن تدعو رسول الله وهو في البرزخ. أذن أن تطلب منه وهو حي بعث يوم القيامة فتقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله ليقيم الحساب. فإذا كان ذلك كذلك فيتبين أن من يدعو الأضرحة اليوم طلبا للشفاعة منهم كالبدوي والحسين حتى أفضل خلق رسول الله لم ينجو من هذه من هذه المصيبة التي ألمت بهم. لم ينجو أقصد بترك الدعاء وهو لا يضره ذلك أو لم يتركوا عفوا فصاروا يدعونه عياذا بالله مع أنه ما يسمع دعاءهم. فهم أتوا بالشفاعة المنفية من أي وجه؟ حي دعوا البدوي فقالوا يا بدوي اشفع لنا عند الله بل يا رسول الله اشفع لنا عند الله. تحققت شروط الشفاعة المثبتة حي بين لي كيف انتفت. أولا لم يأذن الله للشافع. من هو هنا البدوي؟ يا بدوي اشفع لنا عند الله يا نفيسة يا سيد زينب يا قاضي الحاجات يا عبد القادر الجيلاني يا علي يا فاطمة يا آل البيت كل هؤلاء وأفضلهم رسول الله وأفضل الخلق بالإجماع. لم يأذن الله لهم في البرزخ أن يشفعوا. إذن شفاعة مثبتة ولا منفية؟ منفية وهي شرك برب البرية لأنها تتضمن طلب الشفاعة منه تضمن عبادة له. فهو لما يقول يا رسول الله اشفع لي عبده بالدعاء. فلا يجوز أن يقال هذا مجرد توسل ليس شرك بل شرك أكبر. الثاني النفي
طلب الغائب.
النفي هل أذن الله هل أذن الله سبحانه وتعالى للمشفوع له لم يأذن. هل أذن الله بأصل الشفاعة؟ لم يأذن في عالم البرزخ أن تدعو ميت ولو لطلب الشفاعة. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وقال: إن تدعوهم لطلب الشفاعة مثلا لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله جل في علاه. فكل هذه لم تتحقق لهم دعاة الأضرحة اليوم، وهم كثر بفضل دعوة أهل التوحيد، قل العدد لكن لا يزالون وينكرون أشد النكير على التوحيد، ويسمونه اليوم بالوهابية. ميزة الخوارج تسمية أهل الحديث بالجامية، لأنهم ينكرون عليهم خروجهم من الحكام ويمرونهم بطاعتهم من غير معصية بالنصوص الواردة في ذلك، فيشوهوا ويقطعوا الطريق على دعوتهم بتسميتهم جامية. إن الشيخ محمد المجاني فضح مشيخة الخوارج الذين كانوا يثيرون على الدولة، فصاروا كل من يفعل مثلهم جامي بسبب أنهم ينكرون على مشيخة السوء الذين يدعون خروج الحكام من الدليل، فيقولون هؤلاء غلاة وهؤلاء متشددون، لكن لا يقولون الناس لأنهم يأمرون بطاعة للأمر، لأنهم قالوا فضحوا وقبض عليهم. ومن صفة أهل الضلال والشرك والبدع من الصوفية والخرافية الرافضة والرافضة تسمية أهل الحديث بالوهابية، وهذه التسمية قديمة، بمعنى أن أهل الضلال لما عجزوا عن الآثار أن يحفظوها وعلى باطلهم أن يقيموا له الحجاج، فرموا أهل التوحيد والحق وأهل الأثر والسنة بألقاب لتوحش الناس منهم. أول ما يسمع يخلي الناس أصلا ما يسمعون منهم، يقول فلان جامي اتركه يتملق الحكام وكذا ويتكلم على المشايخ. سفلي إيش قال؟ رد على الشيخ الذي أثار عن الحكام، صار إيش؟ جامي. أعوذ بالله. اختاب العلماء، رد علمي، صار اختاب. إيش الإشكال؟ نصيحة لله، هل سب؟ هل شتم؟ فكانوا قديما يسمون أهل الحديث مثبتة الصفات بالحشوية والمجسمة تنفيرا عن طريقته، واليوم يسمون أهل الحديث اللي يثبتون التوحيد وينكرون الشرك والتعلق بغير الله والغلو بالنبي يسمونهم وهابية، ويسمون الذين ينكرون على خروج الحكام وينكرون على المشايخ الذين وإن كان يظهر لهم دور في تتويب العصاة لكن دسوا وراء ذلك إثارة الحكام وفتن عظيمة، فحذر منهم أهل الحديث وبينوا هم بأسمائهم وردوا عليهم، فصاروا يسمون من كان كذلك تعييرا لهم وتشويها لصورتهم بالجامية، ابعد عنهم إلى آخره. وهذا كله توعير لطريق تعلم التوحيد، تعلم السنة من أهلها. وذلك أساءني والله بعض الطلاب عندي لما فجأني بهذا الخبر، ذهب يحضر لشيخنا العلامة صالح فوزان في مسجد الملك سعود، فقابله بعض هؤلاء المتفثرين بالخوارج والإخوان المسلمين، قال لا تحضر عند صالح فوزان تراه جامي. إيش؟ أي لأن الشيخ مرة من المرات قال ما في جامية، هؤلاء يعني ينكرون على ما أنكره الشيخ العلامة محمد أمان الجامي عندما بيّن للناس نصوص السمع والطاعة ورد على من أثار على الحكام. وهذا اللي يفعله مشايخنا بن باز، يكرون على من خرج على الحكام وأثار عليهم لما تلقيه لا تقع فتنة في الأرض، فبعد هذا يستحق أن يسب أو يشوه صورته أو يعير أو يعطى له معيرة تخوف الناس يقال جامي؟ لا يجوز، بل يكرم ويشكر على أنه أخذ بالحديث في طاعة الأمر واجتماع الكلمة. لذلك دون أن يشوه صورته وينسب التشدد وينسب غيبة المشايخ وسب المشايخ وغير ذلك من تشويه الصورة اللي فعلوها قديما مع الشيخ عبد الوهاب ويفعلونها مع هذا الحديث. نعم انتهى الوقت. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت